لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
اليوم إحنا في لوسيديا عندنا فوق 7 مليار، مو 7 مليون ولا 700 مليون، 7 مليار بوست مخزن عندنا، أو منشورة أو تغريدة أو مقالة. هذه كنز، يعني أنت تتكلم على 7 مليار أنت بديك تبني منها كلها. طبعا 7 مليار عربي وباللهجات المختلفة وبالمواضيع المختلفة وبالمشاعر المختلفة، فيمديك تبني منها نماذج ذكاء صناعي جدا قوية. هذه ميزة ما هي طبعا عند، ما هي عند كثير من الجهات، ما هي حتى عند ممكن مراكز بحث كبيرة.
يلا حيهم شركات وجهات حكومية كثير تهتم بوش يقولون الناس عنهم في مختلف القنوات الرقمية أو حتى عن منافسيهم، بحيث أنهم يقدرون يحللون وضعهم في السوق بشكل كامل. يهمهم يعرفون الناس هل هم راضين عنهم أو راضين عن خدماتهم، وش أكثر الأشياء اللي يشتكون منها الناس في القنوات الرقمية الخاصة فيهم، وش أكثر الأشياء اللي يبحثون عنها عشان يقدرون ممكن يستهدفون الناس هذولي ويقدمون لهم الخدمات اللي قاعدين يتكلمون عنها في السوشيال ميديا بشكل عام. فعادة التحدي هذا يحتاج أنك تستخدم أداة يسمونها أداة استماع اجتماعي، بدي صراحة شلون أترجمها، لكن في كثير منها حلول تقنية أجنبية تحلل المنشورات في مختلف القنوات الرقمية المكتوبة بالإنجليزي، حيث تستخلص منها الرضا والزعل وش العميل يدور عنه وش يتكلم عنه وما إلى ذلك. بس ما في أدوات حسب علمي على الأقل تقدر تحلل المنشورات المكتوبة باللغة العربية. وهذه كانت الفجوة اللي ضيفنا اليوم عبد الله عسيري، أسس منصة لوسيديا من أجلها. منصة لوسيديا تحلل مو بس المنشورات باللغة العربية، تحلل حتى اللهجات المختلفة عشان تعرف الناس وش قاعدين يتكلمون عنه. فأنت تجي كشركة تشترك في المنصة وتحصل على تقارير، أو تحصل خلنا نقول على لوحة بيانات تبين لك عملائك هل هم راضين هل هم زعلانين بشكل عام، يعني وش أكثر الأشياء تكون عنها، وش اللي يتكلمون عنه، وش كثر يتكلمون عن منافسينك مقارنة فيك. فتأخذ تحليل كامل بناء على اللي ينشرون الناس في القنوات الرقمية. فاليوم بتكلم مع ضيفنا عن تحديات اللي واجهها في البداية لتأسيس منصة تقنية بحتة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي مثل كذا، كيف قدر أصلا يلقى الناس اللي يبنون له شيء متخصص جدا ومعقد جدا تقنيا مثل كذا، والتكاليف حتى المرتبطة فيها، كيف قدر يحصل على عملاء كبار بحكم أنه فقط يقدم الخدمة للعملاء الكبار من شركات وجهات حكومية، لأن الخدمة تتطلب يكون فيه كمية بيانات كبيرة من العملاء بحيث أنه يقدر يعني يحللها ويقدم القيمة المناسبة للعملاء. ليش نظام الاشتراكات عندهم فقط اشتراكات سنوية وليست شهرية؟ هذه من الشيء اللي استغربت، أن المنصة فقط تقدم اشتراكات سنوية. كيف يقدرون يحصلون على العملاء بشكل عام ويروجون خدماتهم بحكم أنهم مستهدفين يعني فئة صغيرة من العملاء؟ كيف يشوفون المنافسة في هالقطاع مستقبلا، في بما أن لوسيديا الآن بدت يعني تعتبر قصة نجاح عندنا، فهل ممكن الشركات الأجنبية اللي برزت في هالمجال خارجيا ينافسونهم ويجون يأكلون السوق عليهم لاحقا؟ فبتكلم معهم عن تفاصيل كثيرة مرتبطة في تطوير المنصة وتطوير الذكاء الصناعي الخاص فيها وما إلى ذلك. أتمنى تستمتعون في الحلقة كثر ما استمتعت فيها. حيا الله عبد الله.
الله حيك،
سعيد جدا باستضافتك اليوم، يعني يعني مو بس كرائد أعمالك ومؤسس، حتى كصديق. كويس شفناك، ضيعنا وقت المصورين شوي بالسوالف في البداية، بس خلنا نبدأ الحين في موضوع لوسيديا. وش لوسيديا للناس اللي ما يعرفونه؟ متأكد في ناس كثير ما يعرفون وش لوسيديا بحكم عملكم في يعني كشركة أو منصة موجهة للأعمال بشكل أساسي وبي تو بي، فعطنا كذا شرح سريع على وش لوسيديا.
طيب وش، يعطيك العافية أخوي مشهور ومشكور على الاستضافة. لوسيديا اللي ما يعرفها هي منصة لإدارة وتحليل تجربة العميل. إحنا نساعد الشركات إنهم يفهمون عملائهم ويخدموهم بشكل أفضل.
شلون؟
بجيك أنا من ناحية اللي هي التقنية، كيف إحنا نسوي. إحنا لوسيد اليوم نقدم حزمة منتجات، منتجات هذه اللي هي عبارة عن نوعيتها أساس أو البرمجيات كخدمة. المنتجات هذه اللي قدمها في لوسيد تساعد الشركات إنهم يجمعوا كل تاتش بوينت أو كل عملية تفاعل من العملاء تصير عن طريق قنوات رقمية مختلفة. لوسيد تبدأ تأخذها، تبدأ تحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعطيهم تحليل وإنسايت واضح إيش المشاكل اللي يواجهونها الشركات هذه وكيف ممكن يحسنونها.
يعطي مثال.
إيه خلني أعطيك مثال، يعني هو عادة توضح بأمثلة. اليوم على سبيل المثال خلنا نقول واحدة من شركات الطيران يجيها استفسارات ويجيها خلنا نقول أسئلة ويجيها شكاوي بالألوف، يعني على مدى مثلا أسبوع أو شيء زي كذا. لوسيديا اليوم هي مشبوكة بجميع شبكات التواصل الاجتماعي، هي مشبوكة بالوسائل القنوات الرقمية الأخرى زي الواتساب زي الإيميلات وغيرها. تبدأ تجمع جميع الاستفسارات والأسئلة في مكان واحد، تبدأ تحلله، طلع تأتمت فهم الانتراكشنز هذه والتفاعلات، تبدأ نفهم لوسيديا، تفهم إيش الأشياء السلبية اللي قد قالت، إيش الأشياء الإيجابية، إيش الأسئلة، إيش المشاكل، تعرضها في داشبورد واحد لمتخذي القرار في الشركات هذه بحيث إنه يعرفون إيش المشاكل اللي هم ممكن يواجهوها. فاليوم لوسيديا يعني الشركات اللي تستخدمها تستخدمها في لوسيديا يحلون فيها عدة مشاكل أو حالات استخدام.
بس أنا شو نشوف الحين كشركة كمسؤول في الشركة المشتركة مع لوسيديا، ولوسيديا قاعد تحلل جميع القنوات الرقمية حقتي، وش أشوف من لوسيديا؟
جميل، أنت تشوف داشبورد، أنت عندك أكسل
لوحة بيانات،
لوحة بيانات كاملة.
وش طلع لي بالضبط؟
جميل، هي لوحة بيانات طلع أشياء جدا عديدة، يعني واحدة من الأشياء الأساسية هي رسومات بيانية عن على سبيل المثال في اليوم الفلاني كم حجم التفاعل صار عليك أنت كبراند. في رسم بيان آخر يقارنك أنت بمنافسيك في السوق.
من الناحية؟
من ناحية الشيء يسمونه share voice اللي هو كم حجم الناس يتكلمون عليك فيرس أو ضد عملائك.
مقارنة فيهم يعني.
مقارنة فيهم نعم. إيش الحديث الإيجابي عنك كم في المية مقارنة مع عملائك؟ إيش مشاكل عملائك وعفوا منافسيك؟ إيش مشاكل منافسيك وإيش مشاكلك أنت مقارنة فيهم؟ وأمور عديدة. طبعا هذه كداشبورد معينة تبان للمستخدم.
هذه كلك تستخدمون يعني تستخدم التقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث تحللون كل هالبيانات اللي توصل للشركة من خلال عملائهم بالإيميل والشبكات الاجتماعية وغيره، وتطلعون المشاكل، وتطلعون مشاعرهم تجاه الشركة، هل هم يسبون، هل هم يمدحون، بحيث تسهل اتخاذ القرار كذا. يمكن
بالضبط
صح. أنا من الأشياء اللي ما كنت يعني ما بيقول يعني كنت شاك فيها، بس الأشياء اللي كانت استغربها إنه ليش شخص يعني ليش السعوديين يبدون شركة في المجال، وهي معروف الشركات الأجنبية تبدأ عندها شركات كثيرة في هالمجال. يمكن هذا اللي خلى يتبادر الأذهان البعض إنه هذه يمكن شركة سعودية عشان الحكومة تستخدمها لرصد وتحليل البيانات، شو يقولون الناس في تعرف تجي بعض الناس الأفكار هذه. فليش تأسس شركة في المجال وأنت عارف إنه مجال مزدحم عالميا، تعرف حتى العميل المحلي ممكن أنا كشركة أبغى أحلل وش قاعدين يقولون العملاء وش مشاكلهم وإلى ذلك، أروح أستخدم أي أداة موجودة برا غالبا فيها مهندسين خرافيين خلف الأدوات هذيك ويمكن يعطون نتائج أفضل. وش اللي خلاكم تبدون أصلا تأسسون شيء زي كذا؟
طيب كلامك صحيح، يعني ممكن في شركات يعني عالمية تقدم خدمات مشابهة، لكن اللي في فجوة كبيرة في السوق. الأدوات هذه اللي احنا نقدمها احنا كلوسيديا اللي هي أدوات السوشيال ليسنينج والشانل أناليتكس وتحليل التفاعل اللي يصير، نص قيمتها تكمن في أتمتة الفهم اللي هي زي ما قلت لك قبل شوي، اللي هي تحليل الكامل يصير عن طريق الذكاء الاصطناعي ومعرفة إيش النقاط الضعف ونقاط القوة وإيش اللي قاعد يصير بشكل أساسي. هذه الخاصية غير موجودة في الشركات العالمية. الشركات العالمية مركزة عادة يحلون ويفهمون اللغات طبعا الأجنبية، الإنجليزية واللغات الألمانية وما إلى ذلك. ما في أداة في العالم تقدم شيء هذا اللغة العربية، والشيء هذا صعب جدا يعني، لأنك تتكلم اللغة العربية فيها يعني لهجات كثيرة وطرق كتابة مختلفة وطرق إملائية مختلفة والأمور هذه كلها. فاليوم الأدوات اللي موجودة عالميا ما تخدم المنطقة في النقطة هذه، وبالتالي فقط 50% من أهمية هذه الأدوات. أنت اليوم تبغى أداة فعلا تكون موجودة كأنك جايب شخص جنبك ويبدأ يحلل لك إيش اللي صاير. اليوم 1000 شخص تكلم معك في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، تبغى تعرف الزبدة، ما تبغى تقرأ كل واحدة إيش صاير فيها، هذا اشتكى من شيء فلاني، اشتكى من شيء فلاني، تبغى تعرف
ملخص هم مبسوطين زعلانين
مو بس كذا، عنيش بعد ايه عنيش. يعني اليوم مثلا خلينا نقول 30% من الناس زعلانين، هل هي زعلانين عشان اشياء متعلقه بالفوتره، متعلقه بمشاكل توصيل، متعلقه بالمنتج، هذه كلها كمان لازم تأتمتها. اذا ما سويت الشيء هذا فانت يا انك حتفقد معرفه وفهم مشاكل عملائك، او انك انت بكل بساطه راح تضيع مجهود موظفينك انهم يعني يروحون على طريق الاشياء هذه كلها.
وانت بديت اصلا الشركه هذه لسبب وجود الفجوه هذه ولا كان
بالضبط عام 2015 بدينا الشركه هذه، يعني كان في فجوه كبيره في السوق، كل الادوات الموجوده وقتها ما كان في اي اداه تخدم الشيء هذا. طبعا مع شريكي شريك مؤسس حاتم كاملي عنده شركه خاصه في التسويق الرقمي، وهو من المؤسسات او من الشركات كانوا هم يستخدمون ادوات مشابهه زي لوسيديا، فهو شايف خلينا نقول الالم في السوق وشايف الفجوه الكبيره في السوق.
هل هو كان من بشركته حق التسويق الرقمي شاف المشكله وجاء عرض عليك انك تحلها في شركه ثانيه ولا كيف كان
بالضبط؟ يعني كانت هي بالضبط كانت هي كومبينيشن. هو شاف المشكله هذه عرضها لي بحكم ان انا يعني متواجد خلينا نقول في سوق انشاء الشركات الناشئه، انشاء يعني قبل وسيد انشات شركتين قبلها، وحكم خبره التقنيه في المجال هذا دردشنا فيها، عرفنا ان في مشكله حقيقيه، بدينا يعني نستكشف السوق اكثر نشوف ليش المشكله هذه موجوده، هل تحل ولا لا، لدرجه انه احنا فعلا جلسنا مع شركات منافسة للوسيدة، وكنت باكر في الوسيدة، شركات يعني تقدم خدمات مشابهة، وسألناها من النقطة هذه، ليش ما أنتوا تخدموا السوق العربي؟ ليش ما تسووا التقنيات اللي تقدموها بالإنجليزي وباللغات الأخرى؟ ليش متقدم باللغة العربية؟ طبعًا أنا عارف صعوبة التقنية، بس بشوف هل هم عندهم الرغبة إنهم يدخلون السوق العربي ولا؟
ما تبي بكرة فجأة واحد يشغل لك البينزا ذي؟
بالضبط. فالإجابة كانت مشتركة من أكثر من جهة، إنه يعني خلنا نقول بالنسبة لهم السوق العربي جدًا ضئيل. حجم يعني مقارنة مع السوق الأمريكي والسوق الأوروبي جدا جدا ضئيل، فالعادة استثماري لهم أنهم يجلسون سنوات في البحث والتطوير، ينشؤون خوارزميات خاصة باللغة العربية وباللهجات المختلفة الحجازية والنجدية والشامية وغير هذا كله، عادة استثماري لهم يمكن ما هو جدا مجزي. فلما شفنا أنه والله في فجوة كبيرة في السوق، والشركات اللي اليوم ممكن تكون تقدم خدمات مشابهة ما لها نية أنها يعني تسد الفجوة هذه، فشفنا أنه في فرصة كبيرة. شفنا أن عندنا الإمكانيات أن احنا نسوي شيء هذا. حاتم خبير جدا في التسويق الرقمي.
وش شركة حاتم كانت؟
شركة اسمها iClick، شركة ماركتينج ايجنسي.
هو كان مفروض أن يوفر العملاء والخدمة هذه
بالضبط،
بس ما لقاها تشتغل بشكل أحد يوفرها بشكل جيد للمحتوى العربي.
بالضبط.
المحتوى العربي طبعا من الأشياء اللي يسوونها العملاء.
بالضبط. فكان يعني حاتم على سبيل المثال في شركته السابقة كان موظف ناس يسوون الأشياء هذه كلها بشكل يدوي. يعني يشترك في أداة يدفع لها عشرات آلاف دولارات في السنة، ويجيب موظفين يسوون التحليل هذا والاستنتاجات كلها بشكل يدوي. فشفنا في فرصة رائعة هنا أتمتت العمل هذا اللي يصير. بالتالي بحكم خبرته في الماركت، بحكم معرفتي أنا في الأمور التقنية وبناء شركات ناشئة، سوينا لوسيديا إيش الحل فجوة هذه.
حلو. والمبرمجين أنا أتصور في ناس كثير تحتاجون يجيبونهم من الجانب التقني كمبرمجين كناس مختصين في الذكاء الصناعي. وذكاء اصطناعي حقيقي يعني افترض في الموضوع هنا، ما هو بزي الشركات اللي يقول لك والله عندنا ذكاء اصطناعي بالاخير قاعدين يسوون يأتمتون اشياء بشكل بدائي. فالتوظيف المبرمجين والمختصين تحديدا في الذكاء الاصطناعي كيف تجاوزتوا التحدي هذا؟
والله شوف هو تحدي صعب جدا صراحه، خصوصا المنطقه فيها شح يعني خلينا نقول
يعني اتكلم في البدايه يعني انت الحين
في البدايه. ايوه اوكي سؤال جيد. في البدايه بكل بساطة احنا استقطبنا مؤسسين معنا وشركاء من البداية أقوياء في مجالهم، فجزء من الفريق المؤسسي طبعا عندنا معزم الباري، دكتور زهير خياط، هذول الناس هم يعني خلنا نقول أقوياء في مجالهم. فهذول الأشخاص يعني لما انشأنا لوسيديا أعطونا من الخبرات اللازمة اللي احنا نبدأ نكبرها ونطورها. فدكتور زهير خياط بحكم خبرته في طبعا هو متخرج من جامعة من leading universities أو جامعات المرموقة في مجال علوم الحاسب، فقدر يكون الفريق مناسب، قدر يحط أساسات مناسبة، قدر يكون الفريق مناسب اللي يحطنا خطوة أولى. خطوة ثانية قدرنا نستقطب ناس يعني خلنا نقول مميزين في هذا المجال اللي يبنون من بعدها.
بس موضوع الذكاء الصناعي تحديدا يعني أحس أنه في صعوبة أكبر من موضوع المبرمجين. أنا جربت شخصيا أوظف ناس وتكتشف أو على الأقل أتعاون مع ناس وتكتشف أنهم يقولونها بس ما يعرفونها فعليا، يعني يشتغلونها بشكل بدائي، يأخذون أدوات جاهزة في السوق ويعطونها معطيات بس بدون فهم للشيء اللي قاعد يصير خلف الكواليس، يعطونها معطيات معينة ويجربون تزبط ما تزبط، يخذونها بشكل بدائي جدا كأنه مبرمج يتعامل مع أي مكتبة برمجية موجودة في السوق. فمين اللي غطى لكم الفجوة هذه في الخبرة اللي تحتاجونها؟
أنت الكلام قلته جدا سليم، والشيء هذا اليوم يعني خلينا نقول الشركات اللي تقدم أشياء مشابهة للوسيديا قليلة في الماركت، لأن الموضوع مو بسيط. إحنا بدينا رحلة خلنا نقول تطوير خوارزميات اللي تساعد الذكاء الاصطناعي في فهم وأتمتت المحتوى المتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من عام 2015 إلى اليوم إحنا عام 2022 قاعدين نطور في النماذج هذه كلها. طبعا الشيء ساعدنا في البداية وجود مرة أخرى يعني دكتور زهير خياط اللي هو CTO أو رئيس التنفيذ التقني في الشركة،
بس هو مختص في علوم الحاسب مو في
علوم الحاسب. علوم الحاسب يعني خلنا نقول هي مظلة كبيرة فيها يسمونها الهاي بيرفورمانس كومبيوتينج أو الترجمتها هذه يعني ممكن الأنظمة السريعة أو الفائقة السرعة، وفي بعد الذكاء الاصطناعي وغيرها. طبعا أنا متخرج ماجستير كمبيوتر ساينس في الذكاء الاصطناعي كمان، يعني معلومة هذه ممكن تعرفها أنت عارفها ولا، فعندنا احنا خلفيات تقنيه قويه تخلينا نقدر اول شيء نقيم حجم المشكله، نعرف حجمها قديش، نعرف نحط اساسيات حل المشكله هذه، ونبدا احنا نقدر نبني الام في بي ونقدر نستقطب المواهب اللازمه
اللي تبني. هو النموذج الاولي للتحقق،
النموذج الاولي نعم. وكيف ان احنا نختار الناس المميزين اللي ممكن يساعدونا في تطوير النماذج هذه، كيف نحط لهم خطه كرود ماب، وكيف نقيم الشيء هذا.
كيف بنيت النموذج الاولي لتحقق من فكره زي كذا؟
والله ما كان صراحه ما كان سهل في البدايه. اشتغلنا فقط يعني قلنا انه بنشوف هل في اصلا احتياج في السوق او لا، فسوينا موقع يحلل فقط التغريدات تويتر فقط. نشبك شابكين على تويتر، نبدا ناخذ تغريدات ونحللها. ووقتها طبعا الذكاء الاصطناعي حقنا كان من الحين اقول لك جدا 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 سيء. كان في كثير شغل خلينا نقول يدوي، فكنا احنا نروح عند الجهات اللي بيشتركون معنا ونشوف عند هل هم يحتاجون حل زي كذا ولا، نروح لهم نقول لهم احنا راح نبني ذكاء اصطناعي خاص فيكم انتم يحل المشاكل اللي تحتاجونها، وحيكون امبيدد او موجود في موقع لوسيديا. وبالطريقه هذه بدينا. فاحنا صرنا نبني، ما بنينا نموذج واحد ذكاء صناعي عام للجميع، صرنا نروح الشركه الف نبني لها حاجه خاصه فيها، نعطي ندرب النموذج الذكاء الصناعي على الاشياء اللي هم يعانون منها ونعطيهم سولوشن. شفنا فيه تقبل، فصرنا نسوي لشركة اخرى وثالثه ورابعه. لما عرفنا ان في احتياج كبير في الماركت وان السولوشن هذا بالفعل يقدم الشيء هذا، بدأنا نبني نماذج ذكاء صناعي يسمونها جينيريكا وعامه، اللي هي تنفع مع اكثر من عملاء.
بس مش ممكن هذا طبعا نموذج الذكاء الصناعي هو اللي ذكرته اللي يعطي التحليل الشامل هذا اللي خلينا نقول يقولون الناس عن الشركه في شبكات التواصل الاجتماعي. وش ممكن يختلف في النموذج هذا من شركه لشركه؟ يعني ليش كنت تضطر تسوي الكل شركه على حده؟
جميل. اللي يختلف اليوم احنا خلينا نقول في شركات قطاع التوصيل، نوعيه الكلام اللي يجيهم، نوعيه المشاكل اللي تجيهم مختلفه بشكل كلي عن الكلام اللي تجي للشركات على سبيل المثال شركات الاتصالات. فيتكلمون عن اشياء مختلفه، مشاكلهم مختلفه.
يعني اعطني مثال اختلاف بين
جهة. ممتاز. يعني احنا على سبيل المثال خلينا نقول العملاء في قطاع الاتصالات ممكن يشتكون من بطء الانترنت، فيكل واحد يكون زعلان يقول انا الانترنت عندي بطيء. فهذه بحد ذاتها جمله
الانترنت سلحفه
او الانترنت ايوه صح او الانترنت سلحفه بالفعل. لكن يجي واحد ثاني مثلا يتكلم مع شركه،
فانت بس للتوضيح انت فتدربون نموذج انه ترى سلحفه يعني بطيء كذا ولا
يعني مو بالطريقه هذه
حلو بسطها شيء
يعني ايوه بس يعني النموذج حيفهم لاحقا انه سلحفه بطيء، بس ما نقول له ترى سلحفه معناته بطيء.
يعني أنا فهم، بس حسب فهمي السطحي جدا لتقنية الذكاء الصناعي أنه في التدريب يحتاج جزء منه جزء، يعني في آدمي لازم يجي يساعد في التصنيف.
أعطي أمثلة صح
اللي تيجي تقول له مثلا هو يقدر تقول له هذا والله الكلمة
الجملة كاملة مو الكلمة
أو الجملة.
هي النقطة هذه، هي النقطة أنك أنت اللي يميز الذكاء الصناعي في اللي حنقدمه أنه ما هو keyword based، ما هو على كلمة معينة إنه هذه الكلمة ترى سلبية، لأن لو جات قبلها كلمة تعكسها النت مو سلحفة مثلاً، ليس سلحفة.
تعكس معنى سلحفة حقتي وما أقدر أرفع
الفيديو أو شيء زي كده. بالضبط. ففي نقاط معينة في corner cases أو نقاط معينة بحيث إنك ما بدك أنت تتحكم على الكلمة واحدة، تيجي على اللي يسمونه الكونتكست أو الصياغ الكامل للكلمة هذه. فالكلمة هذه موجودة في جملة، طب إيش اللي قبلها إيش اللي بعدها، فبالتالي أنت ما تطالع في كلمة واحدة، أنت طالع في الجملة كاملة وتبدأ بناء عليها.
في جزء من التوجيه يعني ما راح هو يشتغل حاله يخترع يستكشف كل شيء يعرف وش الصح وش الغلط.
أنت تعطي أمثلة وتبدأ أنت تدرب نماذج الذكاء الصناعي هذا اللي تبنيها وتعطيك نتائج، وأنت تبدأ بعد ما تعطيك نتائج تبدأ تسوي عملية اللي هي بالعربي ما أعرف ترجمتها، اللي هي تونينج أو تعديل وتحسين بناء على النتائج اللي تطلع. فلها طرق معينة، يعني ممكن يعني نخوض حلقة كاملة كيف ممكن واحد من نماذج الذكاء الصناعي بالطريقة هذه، بس بشكل عام أنت تعطي أمثلة للجمل، الجملة هذه بشكل كامل على سبيل المثال والله الجملة هذه جملة يعني خلينا نقول لهجة فيها حجازية، إذا كان الذكاء الصناعي هو يقيم لهجات فيقول لك اللهجة هذه، تعطي مثال إنه والله هذه اللهجة ترى حجازية أو اللهجة هذه مصرية، تعطي أمثلة كثير. فإذا مع كثر الأمثلة يبدأ النموذج يتطور بطريقة ذكية، يبدأ هو يعرف يعني يربط النقاط، يعرف إنه ليش هذه الجملة كانت لهجتها مصرية بس الجملة هذه كانت لهجة سعودية، فيبدأ يعرف يشوف الفرق إيش الأشياء. فهنا تبني النموذج اللي هو مثلا يعرف
يعني اتصور على كذا كامل البداية النموذج تعبان واضطر انه مع الوقت مع كثرة المدخلات وكثرة التصحيح منكم صار يتطور وصار دقيق بشكل كبير مقارنة بالبداية.
أشياء عديدة منها زي ما تفضلت أنت يعني التصحيح اللي من جهتنا، منها كمان حجم الداتا اللي موجودة في لوسيديا،
حجم البيانات،
حجم البيانات يعني اليوم احنا في لوسيديا عندنا فوق 7 مليار، مو 7 مليون ولا 700 مليون، 7 مليار بوست مخزن عندنا أو منشورة أو تغريدة أو مقالة. هذه كنز، يعني أنت تتكلم على 7 مليار أنت بديك تبني منها كلها. طبعا 7 مليار عربي وباللهجات المختلفة وبالمواضيع المختلفة وبالمشاعر المختلفة، فيمديك تبني منها نماذج ذكاء صناعي جدا قوية. هذه ميزة ما هي طبعا عند، ما هي عند كثير من الجهات، ما هي حتى عند ممكن مراكز بحث كبيرة. هذه يعني بحكم تواجدنا في السوق من 2015. الشيء الثاني، احنا اخذنا بعين الاعتبار وهذا الشيء جدا مهم، في الخمس سنوات السابقه هذه او سبع سنوات السابقه هذه في رحله لوسيديا، مش بس الفيدباك من جهتنا او احنا مو بس التصحيح من جهتنا، من جهه عملائنا. احنا كل العملاء اللي عندنا اللي في لوسيديا اذا شافوا شيء ما يتفقون معاه يمديهم عن طريق نفس السيستم لوسيديا يقول لك والله هذه خطا مفروض يكون كذا. هذه لك ان تتخيل يعني في السنوات السابقه كلها
كيف يعرفون الخطا؟ هو يحس انه الحل حقه المفروض يطلع كل شيء.
لا احنا الحل حقنا خلينا نقول جات على سبيل المثال تغريده انه واحد يقول والله شركه الاتصالات هذه على سبيل المثال جحفلتني، خلينا نقول على سبيل المثال، فخلينا نفترض ان السيستم عندنا او النظام عندنا طلعها انه هذه والله شيء ايجابي، فهو اذا شافها
حسب هلالي ولا نصر،
حسب هلالي نصر فهو يشوفها بالطريقه هذه، فهو يحدد اذا ما هي صحيحه من وجهه نظره هو طبعا كعميل، اذا ما هي صحيحه في نظام لوسيديا يحدد إن والله هذه غير صحيحة، الصحيحة كذا يعدلها. طبعا حتتعدل
صحيحة إنه الجحفلة ليست إيجابية، الجحفلة سلبية،
ما بس يقول هذه كلها ترى سلبية، ما يحدد ليش، يقول هذه كلها سلبية. طبعا أنت يعني قس على ذلك يعني مئات العملاء اللي يشتغلوا في لوسيديا الفترة هذه كلها، فبالتالي المدخلات اللي عندهم كلها تجمع عندنا. طبعا إحنا ما نأخذها بشكل يعني عمياني على قولتهم نبدأ صح، لأنه ممكن يكون هو غلطان، ممكن يكون بفعل نصراوي، فبيكون يعني فناخذها. وعندنا طبعا يعني طريقه معينه ونحن نبدا نفلتر فيها نشوف ايش الاشياء اللي منطقيه ونبدا ندرب عليها النماذج مره اخرى نحسسنا
في شيء يمكن ما نب يعني عندي فضول كبير اعرفه، اللي هو هل تقدر تدرب نموذج العمل انه او نموذج عفوا الذكاء الصناعي انه يتعرف على السخريه؟ يعني اجي مثلا ارد على شركه اتصالات مثلا قالوا عرض عندنا عرض مهنة جديد الأسرع انترنت، فأجي أرد عليهم وأقول إيه فعلا والله مرة مقطعين السرعة أو فعلا أسرع انترنت في الدنيا،
هو ممكن
كذا يعني هو واضح للآدمي، حتى الأوادم يفوتون هذه تقول أسرع انترنت في الدنيا وانت حاط بتامة مثلا، والأواد الناس الثانية يقولون لا أنت مش أسرع، مو بأسرع انترنت، مو فاهمين أن هذه سفرية وهي أصلا سلبية وليست إيجابية، فهل تقدر برضه تلقطها؟
طيب هذه شوف في بحوثات كثيرة تكلم انه هذا الشيء ممكن، وفي بحوثات سوت قدرت تعرف الشيء هذا طبعا باللغه الانجليزيه نتكلم عنها موجوده. هل بامكان عملها وتطبيقها في اللغه العربيه؟ ممكن، لكن نسبه دقتها كيف حتكون؟ انا ما اتوقع تكون دقه عاليه. احنا صراحه ما حاولنا احنا نستثمر في التوجه هذا انه احنا نفهم السخريه، لان عددها مو كثير، عددها يعني خلينا نقول التعليقات اللي فيها سخريه عددها قليل جدا، فمن غير منطقي بالنسبه انه احنا نستثمر بشكل جدا كبير في حاجه.
كيف تعرف؟
كيف أعرف
إنه السخرية قليلة؟
عندي 7 مليار يعني نشوف يعني طبعا نشوف إحنا النموذج الذكاء الصناعي لما يغلط نعرف ليش غلط. الغلطات اللي تكون بسبب إنه هذا والله السخرية ما عرفناها جدا 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 قليل، فإحنا نقيم كل فترة نقيم إيش الأسباب. يعني واحدة من الأشياء الأساسية اللي خلتنا أصلا نبدأ نحلل اللهجات، عرفنا أن اللهجات تلعب دور كبير جدا في تحديد المشاعر الأشخاص.
كيف؟
وفهمها يعني في على سبيل المثال في اللغه في اللهجه خلينا نقول المصريه عندهم كلام معين يدل على، او خلينا نقول اللهجه اللبنانيه على سبيل المثال يقبرني، كلمه يقبرني كلمه ايجابيه بس لو تفكر فيها يقبرني
يقبرني
يقبرني شيء سلبي، فبالتالي عرفنا انه والله بالفعل في كلام معين في كل لهجه له معان مختلفه، فهذه من الاشياء خلتنا يعني نطور نماذج داخليه في لوسيديا نفهم فيها اللهجات. وصلنا أول شيء نفهم اللهجة، هذه من فين جاية. بعد ما نفهم اللهجة نبدأ نفهم المشاعر حق الشخص، بعد ما نفهم مشاعر الشخص نبدأ نفهم الـ طبعا بروفايل الشخص، نفهم طبعا الجنس ذكر أو أنثى، من البروفايل نبدأ نفهم اهتماماته. من
كيف تحدد ذكر أو أنثى من الكلام؟
من مو من الكلام فقط،
عدد القلوب
او لون مو مكان فقط، في مؤشرات كثيره
يعني. آه تشوف حتى البروفايل حق
الشخص. أيوه أوكي. بالضبط. يعني احنا ناخذ البوست اللي بيجينا سواء من اي شبكه تواصل اجتماعي مختلفه، نروح البروفايل نشوف، نعرف البروفايل اول شيء، نعرف هل هو هذا الحساب حساب ذكر او انثى او بزنس حساب عمل، نعرف كمان الحساب هذا ايش اهتماماته حسب اخر خلينا نقول 50 60 بوست حطه، اهتماماته مثلا تقنيه او غير كذا، ونعرف الحساب هذا هل هو حساب شخص فعلي، يعني مثلا واحد اسمه مشهور دبيان حاطط صوره شخص معين مؤشرات معينه تعرف انه هذا والله واحد فعلا، او واحد اسمه ابو حسين وحاط صوره ميسي، وبالتالي نقول والله ترى هذا شخص يعني احنا نسميه انونيمس او حساب يعني غير معروف مجهول. فبالتالي انت ليش احنا نعطي المؤشرات هذه كلها؟ لان في شركات تتخذ قرارات مهمه جدا بناء على المعلومات هذه، فما يبغون تاخذون قرارات مهمه بناء على بروفايلات مجهوله. يبغى يعرف اراء الناس في نقطه معينه من الناس الواقعين، فنماذج الذكاء الاصطناعي تعرف النقطه هذه.
بس يعني على كذا انت تحسب حتى كامل السياق اللي قاعد تصير فيه التفاعل، مو بس الرد.
شلون
يعني؟ تخيل انا واحد حط بوست، شركه شرت بوست، جاء واحد المتابعين مصري رد عليها كتب قشطة. نموذج الذكاء الصناعي يمكن يقول هذا قاعد يقول أكل، إنه هو قاعد يقول حلو.
يعتمد يعني هذه خلنا نقول حالة يمكن إحنا نسميها كورن كيسز، أو حالات يعني جدا ما هي منتشرة بشكل مرة كبير، اللي هي تكون عبارة عن كلمة واحدة أو شيء زي كذا. إحنا نستخدم أشياء معينة في إنه هل الشخص هذا لما ذكره حط إيموجيز معين أو وجوه تعبيرية معينة، إذا حطها نأخذ بعين الاعتبار، في لها قوانين معينة. بس بشكل عام في النهاية المغزى أنه الأشياء اللي تجي كلها نبدأ من نموذج الذكاء الصناعي يبدأ يفصلها حبة حبة ويعملها كلها في ثواني يعني. وهذه هنا قوة ترى اللوسيدا والشركات في المجال هذا. يعني أنت اليوم لما تجيك آلاف تغريدات، أنت اليوم تجيك تغريدة واحدة أو بوست واحد وقولك يلا مشهور جاك البوست هذا، قول لي مشاعر إيجابية وسلبية، يمكن تأخذ خمس ثواني تقرأ وتعرف. وقولك طب أوكي جبتها، أعطيني لهجته شو، طب اعطيني اهتماماته، طب اعطيني الجنس، طب اعطيني هل هو حساب حقيقي ولا. هذه كل معلومات ممكن تاخذ منك دقائق تعرفها، لوسيدا تسويها في ثواني لألوف التغريدات. احنا اليوم او البوستات، احنا نعالج اكثر من 15 مليون يعني انتراكشن يومي للناس، ونعالج او يعني نبدا نفهم فوق المليون بروفايل لاشخاص مختلفين في. فهذه الاشياء هي تعطي القوه الاساسيه للوسيدا، وتساعد الشركات انه تفهم عملائها بشكل افضل، بالتالي تخدمهم بشكل
كله من تطوير مستمر لنموذج الذكاء الصناعي.
بالضبط. يعني احنا يعني اليوم عدد تطويرات، يعني اعطيك مثال، النموذج الصناعي الخاص بالسنتمنت او تحليل المشاعر احنا بنيناه كان تقريبا نسبه الدقه 72% عام ممكن 2017، طور صار 82% 85% 87%، قبل سنه وصلنا بريك ثرو وصل فوق 92%. فبدون
دقه التحليل انه يعرف هل هذا ايجابي ولا سلبي.
بالضبط. وقيس على هذا طبعا كل النماذج اللي عندنا، يعني تقريبا عندنا اليوم فوق 55 نموذج يحلل، نصها تحلل عربي ونصها تحلل لغه انجليزيه، لان لوسيدا ما تحلل فقط عربي انجليزي. فقيس على ذلك النماذج الاخرى. فلازم تطوير مستمر، خصوصا كمان في اللغه، جميع اللغات يعني، بس اللغه العربيه خصوصا في كلام خلينا نقول عامي يطلع كل فتره. يعني موضوع مثلا يعني جحفني على سبيل المثال، يعني جديد ما كان موجود قبل 3 سنوات على سبيل المثال، طلع مؤخرا. فاحنا لازم كل فترة نعيد تدريب نماذج الذكاء الصناعي هذه كلها عشان نفهم المصطلحات الجديدة هذه كيف صايرة.
حلو. ممكن تطوروا لمرحلة انه النموذج يطلعك من الشركة ويصير رئيس تنفيذي. وكذا ما هو ذكي خلاص.
والله
ما نحتاج عبد الله يطلع. طب هنا جبتنا على نقطة مهمة، الموضوع التكاليف. انتم بادين من 2017 صح؟
احنا اطلقنا يعني المنتج عندنا في 2017، بس بادين قبل.
اتصور في تكاليف كبيرة جدا مرتبطة بانك تحلل هل كم من البيانات، كنا 7 مليار منشور، أنتم بديتوا في تويتر حسب علمي ثم توسعت لقنوات التواصل الثانية، كاليف كيف شو وضعه من البداية إلى الآن؟ هل هي شيء مرهق ماديا بالنسبة لكم معالجة العدد من البيانات؟
طبعا كل ما تكبر كشركة وكل ما يكثر عملائك كل ما التكاليف تزيد. يعني احنا اليوم عندنا أكثر من تقريبا 55 سيرفر مختلف يعني، ونحلل بيانات ضخمة بشكل جدا كبير، ندفع مئات الألوف شهريا على خدمات سحابية. فاليوم نعم كلامك صحيح، تكاليف عالية، لكن في البداية ما كانت تكاليف عالية، لأنه لسه كنت يعني من عام 2015 ل 2017 كانت فترة بحث وتطوير ويعني تطوير منتج، فما كان فيها تكاليف كبيرة جدا من ناحية.
يعني كم كنت تصرفهم كل شهر على الخدمات هذه، أو خلال البنية التحتية بشكل عام مقارنة بالآن؟
يعني
شهريا
يعني يعني احنا اليوم نصرف تقريبا ممكن حدود يعني بريال سعودي شهريا حدود 150,000. يوم لما بدينا في البدايه ما كان نصرف بشكل جدا بسيط، يعني كل 500-600 ريال يعني شهريا، ما كان
أوكي.
انه ما كان في حجم بيانات كثير، واصلا بدينا بنموذج واحد ذكاء صناعي ونحلل فقط تويتر، وعندنا عميلين، فالوضع كان مختلف كليا.
بس كانت ظهر 4 سنين من بدايه الشركه ما اخذت ولا ريال استثمار.
صحيح.
استثماركم كان من جيوبكم يعني ولا؟
لوسيدا هي شركه انا اشوفها غير نان تيبيكال او غير نموذجيه من ناحيه الستارت ابس، يعني احنا بالفعل اول اربع سنوات تقريبا كانت يعني الشركه مموله داخليا من المؤسسين، سواء مني انا ومن زملاء المؤسسين، لين وصلنا مرحله ان احنا نشوف ان فعلا الشركه حلت مشكله كبيره في السوق، وصلنا لملائمه المنتج للسوق، وقتها فتحنا جوله استثماريه.
وش خلاكم تعتقدون انه صار ملائم للسوق؟ يعني وش النقطه هذه اللي
في مؤشرات معينة؟ أهم مؤشر لما يبدون عملاك يبدون يشتركون معاك ويجددون الاشتراك، يسمونها اللي هي ريتنشن أو يعني تجديد العميل،
محافظة العميل.
لما أنت العميل اليوم يشترك معاك ويخلص اشتراكه معاك ويبدأ يجدد معاك، فأنت هنا ما جدد معاك إلا هو شاف خدمة ممتازة وهو شاف إنه في احتياج لها. فلما وصلنا إحنا ل خلنا نقول يعني محافظة العميل، نسبة محافظة العميل أو ريتنشن ريت كانت عالية بشكل جيد، شفنا إحنا وصلنا لملائمة ملائمة أولية خلنا نقول للسوق، وبالتالي سوينا اول جوله استثماريه.
كنت كاستراتيجيه لاستحواذ العملاء كنت معتمد على شركه حاتم افضل صح؟
تسويق لا
كيف كان يعني تخلي العملاء يجون عندك؟
كنا نشتغل على حملات تسويقيه، بس ما هي الحملات التسويقيه اللي ممكن المالوفه للجميع اللي هي يعني في الشوارع والامور هذه كلها. نحن نستهدف يعني شركات خلينا نقول كبار، يعني احنا بي تو بي، ونستهدف شركات اللي هي اللي عندها غالبا فوق 100,000 عميل او مستفيد او اكثر. فنتكلم على البنوك، نتكلم على شركات اتصالات، نتكلم على ريتيلز، جهات حكومية، وزارات وغير كذا. فعندنا جهتين، أول شيء حملات إعلانية اللي هي تتعلق بالسمونها الكيوورد أو الكلمات البحثية، واحد شخص بحث عن شيء معين تطلع له إعلان لوسيديا، فنبدأ نأخذ ناس يسجلون في الموقع عندنا اسمهم شركتهم الأمور هذه كلها، ونبدأ إحنا نتكلم معهم، فريق المبيعات عنده يتواصل معهم ويبدأ يعطيهم ديمو وحلل ويبدأ يوريهم الأمور، أو إنه إحنا نبدأ نسوي شيء اسمه outbound، ونحن نروح للعميل بنفسنا ونبدأ نقدم له خدماتنا، وبالتالي نبدأ نحاول نحن نستحوذ على العميل.
وبعدها طبعا أخذت استثمارات. أنت على فكرة مؤسسين أنتم 4 كنتم صح؟ ومجرى أنا دائما لوسيديا من الشركات اللي دائما أحس في واحد مؤسسة غير عن اللي سمعت قبل. مرة أسمع فلان في قصص مختلفة تطلع، بس متأكد أنه من 4 المؤسسين اللي أفترض أنهم موجودين حاليا ما في إلا أنت حاليا التنفيذ الوحيد في الشركة.
صحيح. من يوم بدينا.
من يوم ما بديته؟
صحيح.
وش الفكرة؟ ليش ما كان شريكك واحد أو ليش ما كانوا الناس شاركوك يشتغلوا معك في الشركة؟
لوسيديا طبعا زي ما تعرف تأسست من 3 أشخاص، أنا ومحمد مليان وحاتم كاملي في 2015، بعدين جاء دكتور مازن مليبارك كمؤسس آخر، ودكتور زهير خياط كCTO للشركة، واليوم موجودين إحنا 2
كرئيس تنفيذي للتقنية.
بالضبط، رئيس تنفيذي تقنية الشركة. فالموجودين اليوم خلنا نقول فول تايم وتنفيذيين في الشركة أنا ودكتور زهير. السبب بكل بساطة أنه لما بدأنا الشركة ما كان في احتياج كبير لناس أكثر يكونوا كفول تايم أو كدوام كامل في الشركة. التكلفة كبيرة، يعني أنت اليوم لو 4-5 أشخاص هذول اليوم كلهم وظفناهم كدوام كامل، التكلفة كبيرة على الشركة والاحتياج ما هو كبير. فكانت يعني خلنا نقول شفنا أفضل طريقة ممكنة أن نمشي في الشركة فيها للأمام، أنه يكون تواجدي أنا كرئيس تنفيذي أو بشكل دوام كامل على الشركة، ودكتور زهير كان CTO في الشركة، وبقية الأشخاص كان لهم أدوار معينة في رحلة في بداية الشركة، والأدوار هذه أدوها بشكل ممتاز ومشينا بالطريقة هذه.
حلو. نموذج العمل عندكم كيف؟ هل تغير من بداية الشركة، من بداية تقديم الخدمة خلينا نقول من بداية الشركة أو لا؟ أنا أعرف إنه اشتراكات ما زلتوا أكيد كم
ما زلنا اشتراكات سنوية.
حلو. بس سنوية؟
فقط سنوية، عندنا اشتراكات سنوية
من البداية إلى الآن بس سنوية.
صحيح.
ليش ما رحت باشتراكات شهرية؟
لعدة أسباب. أول حاجة، أنت اليوم لما تشترك لوسيديا في البداية يكون في فترة خلنا نقول تدريب معينة عشان تبدأ أنت كشركة تفهم كيف تستخدم لوسيديا، لأن لوسيديا من الأدوات اللي ما هي منتشرة بشكل كبير، يعني قصدي اللي يستخدمون لوسيديا من الأدوات اللي ما هي زي مثلا أدوات الأكاونتينج والمحاسبة أو الأدوات خلنا نقول ERP اللي الناس كلهم يعرفونها. يعني تستهدف فئة معينة في تحليل بيانات، فما هي جدا سهلة خلنا نقول للناس، ففي تدريب في البداية يصير. وزاد إنه القيمة اللي أنت تأخذها كشركة من لوسيديا ما تطلعها في أول يوم. لازم تطلع بعد فترة تشترك أنت، بعد أول أسبوع أسبوعين تبدأ القيمة تزيد وما إلى ذلك. فالسبب هذا إحنا ما نقدر نعطي اشتراكات شهرية،
جربتوا شيء ولا لا؟
ما جربنا. وكل طبعا الشركات اللي في قطاعنا تقدم شركات سنوية، ما في شركات تقدم شركات شهرية إلا اللي تستهدف الاسم إيز أو الشركات الصغيرة المتوسطة، هي اللي تقدم الشركات بشكل شهري.
فأنتم ما تستهدفون شركات صغيرة متوسطة
إيه؟ لا اليوم أتليست اليوم، لا اليوم إحنا نستهدف شركات اللي هي اسمها ميد ماركت والإنتربرايز، الشركات الكبار. وطبعا الجهات اللي هي الحكومية والشبه حكومية، هذولا يحتاج لهم عناية معينة تتطلب إنه لازم يكون شركات سنوية. والشركات عندنا نباقات مختلفة، يعني تتراوح من تقريبا 8000 دولار في السنة إلى توصل تقريبا حدود 200000 دولار.
200000 دولار يعني مقدور عليها مو؟
أيوه يعني إحنا طيبين ترى. بس الناس ممكن.
بس التسعير 8000 دولار كم تقريبا ريال؟
8000 دولار والله على حسب، ممكن 20000 ريال أو شيء زي كذا أو 25000 ريال إلى طبعا حدود تقريبا إلى 30000 ريال، 30000 ريال إلى تقريبا 200000 دولار في السنة.
الأسعار ما تغيرت من يوم بديته؟
لا لا كل سنة تغير.
ليش؟
كل سنة تغير.
شلون أصلا حددتوا السعر الأساسي اللي بنزبه؟
في البداية شفنا كم الكوست عندنا،
كم التكاليف،
كم التكاليف عندنا كم هي بالضبط، شفنا كم السوق يبيع واخترنا السعر المناسب.
كم منافسين قصدك؟
اي بالضبط، منافسين كم يبيعوا وكم التكاليف عندنا واخترنا السعر اللي نشوفه المناسب اللي يستقطب العملاء وما يكون أقل من التكاليف.
يعني كنتم مركزين على الربحين من البداية؟
كنا مركزين وسعرنا يكون منطقي، ما نكون نبيع أقل من تكاليفنا.
بس كيف حسبت التكلفة على ميل واحد؟
ما هي بسيطة.
لأنه أنت بديت ما عندك عملاء، فبتحسب التكاليف.
نتوقع والله في السنة القادمة هذه كلها لو اشتغلنا بطريقة فلانية كم يجينا عميل، بالتالي نقسم التكاليف.
نقسم التكاليف كلها على عدد العملاء المحتملين.
نعم.
زيد
نعم.
عليها نسبة تقول هذه تكون ربحية.
ما أزيد على نسبة قد ما إنه أشوف سعر السوق كم وسعر المنافسين كم، ويكون أنا سعري ما هو أعلى من سعر المنافسين ولا هو أقل من سعر التكلفة.
بس قصدي لو سعر المنافسين مثلاً لتبسيط المعلومة 100 ريال في الشهر مثلاً. أنتم عندكم التكاليف بعد ما تقسموا لها على عدد العملاء المحتملين يصير 50 ريال تكون 80
يعني يكون في رينج بالضبط، يكون رينج يعني منطقي. هذا أول ما بدأنا طبعا فقط في البداية
حسب اللي الكل يزويه اللي يجرب
بالضبط. هذا شيء ضروري كأنت تبني الشركة لازم شيء يسوي الشيء هذا. بعدها صرنا طبعا نحسن السعر. كيف نحسنه؟ كل سنة نبدأ نطالع في العملاء المشتركين معنا في لوسيديا، نشوف مثلا عميل إكس، العميل إكس هذا شركة ضخمة، شركة كبيرة، هل مشتركة في الباقة المناسبة لها أو لا؟ إذا شفنا والله هي شركة ضخمة وعندها ميزانية كبيرة ومشتركة في باقة جدا صغيرة، فبالتالي عندنا مشكلة في تحديد الباقات، فنعيد توزيع الباقات بحيث أنه العميل الكبير يروح مع الباقة اللي تناسبه من ناحية الباقة الكبيرة، تناسبه من ناحية المادية والأمور هذه كلها.
يعني تعيد توزيع الخصائص قصدك؟
توزيع الخصائص اللي بالضبط كل سنة نعيد توزيع الخصائص بحيث أنه الشخص الشركة الكبيرة تروح للباقة الكبيرة والشركة الصغيرة تكفيها الباقة الصغيرة. هذه من ناحية توزيع الباقات. والأسعار نفس الشيء، الأسعار نبدأ إحنا كل سنة نبدأ نشوف الماركت والمنافسين أسعارهم كيف رايحة، نبدأ نشوف إحنا قيمتنا إحنا اليوم لما نشتغل مع عملة قديش يعني أفدناهم، وبالتالي بالسعر نعمل له عليه تقريبا زي النوع من نوع الأجسمنت أو زيادة أو مرات نقص يعني حسب الأشياء هذه.
وسعر الباقات يعني أفهم كذا أو أنت كأنك توحي إن قاعد برضو تحسب تكلفة الخصائص حقت الباقة.
الخصائص بصراحة ما 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 نروح لهذاك التفاصيل الخصائص، لأنه يعني لو أنت طالع فيها كخصائص ممكن ما تكون مكلفة بشكل زايد، لكن إحنا نفرق بين الباقات بالخصائص عشان فقط إنه إحنا نحط كل عميل في مكان مناسب فقط لا غير. بين الخصائص نفسها ما يعني ما نقيم كل خاصية كم تكلفتها على الشركة.
طب ليه ممكن اللي يسمع يقول الحين إذا العميل الكبير مبسوط بالباقة الصغيرة ليش تجبر يروح الباقة الكبيرة وهو خلاص عنده احتياجه هنا؟
لأنه
كأنها محاولة تحايل على العميل عشان يروح لل
لا لا لا، لأن العميل الكبير في النهاية يحتاج يعني مش بس يحتاج يشترك في باقة مناسبة له، يحتاج خدمة مناسبة من عندنا احنا. لأن احنا نقدم كل عميل يكون له كاستمر سكسس مانجر أو مدير نجاح عملاء من الشركة، ويكون في جلسات تدريبية مناسبة للعميل هذا. فأنا ما أبغى العميل يروح على باقة صغيرة يكون فيها الدعم ضعيف ويكون فيها التدريب ضعيف، بالتالي العميل يعني يتورط معنا. لا، نبغى العميل يروح الباقة تناسبة اللي ياخذ من ناحية الخصائص المنصة، من ناحية حجم البيانات اللي يقدر يحللها، ومن ناحية الدعم المناسب والتدريب المناسب بكل بساطة.
حلو، كنتم مركزين انتم بس على تويتر في البداية؟
نعم.
وش خلاكم توسعون البقية قنوات التواصل حتى الايميل وما الى ذلك؟ هل هو انه كان بالخطة من البداية او حسيت انه اللي عندكم ما يكفي في تويتر وقلتوا؟
شوف، الشيء اللي خلانا نبدأ لوسيديا احنا نبغى نحل مشكلة كبيرة في السوق اللي هي مشكلة تجربة العميل الخايسة اللي عندنا في المنطقة، في العالم العربي بشكل عام، مش بصراحة مش بس عندنا. التجربة العميل اللي احنا انا وانت اللي نبدا نروح مثلا فندق، نروح مع شركة اتصالات، نروح مع تجربة العميل ما هي جدا مناسبة، ففي في اشكالية كبيرة. فنشأت لوسيدا لحل هذه المشكلة، نبغى الشركات يقربوا بشكل اكثر من عملائهم، يفهمون عملائهم بشكل جيد. حل المشكلة هذه يكمن ان احنا نبني جسر ما بين الشركة وما بين العميل عشان الشركة تفهم عملائها. بدأنا اول شيء بدأنا فيه تويتر، طبعا في السعودية اكبر منصات تواصل وفيها شركات كثيرة عندها حسابات خدمة عملاء في تويتر، والحجم البيانات الموجودة فيها مناسب ان احنا نبدا نبني عليها نماذج ذكاء صناعي، فكان منطقي بالنسبة لنا نبدا مع تويتر. بدينا معها خلينا نقول كبداية، زي ما امازون بدأت في البداية مع الكتب فقط، صارت تبيع كتب. بدينا في تويتر، تمكننا من المنتج، توسعنا لفيسبوك وانستغرام، بدينا نتمكن من شبكات التواصل الاجتماعي. فوقتها قلنا نروح على المستوى الأكبر الثاني، اللي هو أن لوسيدا مش بس تحلل فقط شبكات التواصل الاجتماعي، تحلل جميع قنوات الرقمية للعملاء. فبالتالي نزلنا منتج جديد آخر اللي هو الشانل أناليتكس أو تحليل القنوات، اللي أنت كشركة تيجي لوسيدا تشبك الانتركام عندك، تشبك الواتساب عندك مع لوسيدا، تشبك الإيميل عندك، إذا عندك كول سنتر معين يمدينا نسوي انتجريشن معه أو ربط معه، بحيث أن نحلل جميع المكالمات، بحيث أنك خاص تحلل كل حاجة في مكان واحد.
شلون تحلل المكالمات؟
نحل المكالمات عن طريق انه احنا المكالمه اللي تجي نحولها من فويس الى تكست. ونحل الشغلتين، نحل اول شيء الاوديو،
تحول الاصوات الى نص اول بعدين.
صح، فاول شيء نمسك الاوديو او الصوت هذا، نشوف فين في نبرات ارتفاع في الكلام، بالتالي نقول للكواليتي او شخص مختص بالجوده انه ترى هذه المكالمه فيها نبرات ارتفاع كثيره في اللحظات هذه، فاسمعها شوف ايش فيها. واحنا لما نسوي التحويل من اوديو اللي هو من
الصوت
الى نص، نحلل النص ونفس النماذج الذكاء الصناعي الموجوده عندنا، نحلل فيها السنتمنت او المشاعر، نحلل فيها الكلام، نعرف فيها ايش الاشياء اتكلم عليها بالطريقه هذه. بالتالي خلاص صار عندك انت يعني سيستم واحد يحلل جميع انواع التفاعل مع العملاء.
حلو، كم عميل وصلت اليوم انت اذا تقدر تفصح المعلومه ذي؟
يعني احنا خدمنا اكثر يعني مئات العملاء صراحه، يعني
بس اللي الفعالين معك
فوق 100 المشتركين معانا في لوسيدا هم فوق 100 عميل من تقريبا 7 دول مختلفة، لكن الأغلبية في السعودية، موجودة في السعودية.
حلو، المنصات ما تحدكم في سحب كمية البيانات اللي تسحبونها؟
طبعا لها بعض restrictions، المنصات يكون في لها حدود معينة، بس لطالما أن هذه الداتا أو المعلومات خاصة بالجهة نفسها فما في حد يعني خلينا نقول يعيق العملية هذه. على سبيل المثال لو أنت اليوم شركة 8 لو تبي تحلل المحادثات اللي تصير لها في انستغرام، جميع المحادثات المتعلقة فيها هي كـ8، فما ما ما في حد يمنع انه احنا نقدر نسوي شيء هذا. ف يعني ما في يعني إجابة مختصرة لسؤالك، ما في خلينا نقول ليميتيشن الحدود اللي ممكن تعيق احنا نقدم العملية بطريقة المناسبة.
انا اعتقد الحين المشكلة التحدي يمكن عندكم انكم ما تقدرون تطلعون على سوق المنافسين، صح؟ اللي هم المنافسين الأجانب حكم انهم اقوى منكم في الانجليزي. يعني انت اخترتوا فجوه تغطونها، لكن هذه ممكن تعيقكم من ناحيه التوسع.
صح كلامك، يعني احنا اصلا ما نفكر احنا نروح اصلا اسواق غير عربيه. يعني احنا اليوم بدأنا في السعوديه ومركزين في السعوديه، وتوجهنا التوسع الجغرافي اللي هو الدول العربيه الثانيه. يعني احنا اللي اليوم عدد الدول الموجوده في المنطقه عدد دول لا باس فيها، والحجم السوق كبير يعني بشكل جيد. فاحنا اليوم ما نركز او خلينا نقول الثلاث اربع سنوات القادمه تفكيرنا كامل على المنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة الدول العربية، كيف نخدمهم بشكل جيد ونحقق اللي هو الأشياء اللي هم يحتاجونها. لاحقا حنشوف كيف.
لاحقا أنا أتصور يعني السيناريو اللي موجود، إذا أنت ما راح تقدر تنافس الناس الكبار اللي برا ولا جانب تحديدا، فمنطق أنهم هم يجون يشترونك بحكم أنك أنت سويت الشغل اللي أصلا هم كان ما لهم خلق يسوونه وما يبغون يستثمرون فيه، ويستحوذون على الشركة وتصير جزء من شركتهم. تصور وصلتك عروض استحواذ قبل كذا؟
بالفعل، يعني هو كلام خلاص منطقي، وهذا هو السيناريو يعني المتوقع من كثير يمكن يصير. احنا يعني اكبر شركه في مجالنا في العالم في 2019 قدمت عرض استحواذ للشركه لوسيديا،
كان
2019 بعد ما احنا اغلقنا اول جوله، وهي شركه بيس في السيليكون فالي، جو الى حتى كنا وقتها في جده كمان في الرياض، جو عندنا وكانوا لانه زي ما تفضلت هذا شيء منطقي بالنسبه لهم، بس احنا طبعا رفضنا العرض لانه في البدايات يعني الشركه لسه صغيره،
ما تحرم فلوس.
كلنا نبغى فلوس، بس حرام الشركة لسه ما بنت، ما بان منها أي شيء، كانت دوبنا غالقين جولة الاستثمارية الأولى، كنا وقتها في حل فقط تويتر، كنا وقتها عملائنا عددهم قليل، كنا وقتها يعني كحجم شركة ممكن ربع أو أقل من ربع من حجم الشركة اليوم. فحرام إحنا شايفين البوتنشل، شايفين قد إيش الشركة واعدة كلوسيديا، فحرام وقتها كنا نبيع. أو جات حتى قبلها كمان كان في عرض يعني من أحدى أكبر الجهات اللي في السعودية قبل الجولة الأولى، استحواذ كامل للشركة رفضنا كمان. 2020 كان في عرض استحواذ ثالث من أحد الشركات اللي في السعودية للشركة، رفضنا. إحنا نؤمن إن إحنا لسه في البداية، يعني احترى رؤيتنا كبيرة، يعني إحنا اليوم ما هي فكرة إن إحنا والله نقدم أداة فقط إن هي تساعد وتحل، لا، إحنا اليوم أطلقنا منتج جديد حاليا للسبيانات على سبيل المثال، حيث إنك أنت ما مو فقط تسمع الناس شو يقولوا، أنت بدك تسألهم عن رأيهم، فعن طريق لوسيديا ترسل السبيانات وتبدأ تفهم آراء الناس. في المستقبل القريب يعني في الرود باب عندنا إحنا نبدأ حنمكن الشركات إنهم يردون على عملائهم وتواصلوا معاهم ويجدولون منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها عن طريق لوسيديا. فلوسيديا حتكون هي المظلة اللي كل شركة تستخدمها في التعامل مع العملاء.
يعني فاليوم أنتم بس منصة استهلاك تحليل وبيانات.
بالضبط تحليل.
تصير برضو
منصة نشر وتفاعل مع العملاء، بحيث إنك إحنا نقفل الدائرة بشكل كامل. اليوم إحنا العميل بالنسبة لنا قاعد يستفيد من لوسيديا في تحليل البيانات، بكرة حيستفيد من لوسيديا كمان في التعامل مع العملاء. حيث إنه وهنا لما أقول لك أنا كنت إحنا ما نستهدف في SMEs وشركات متوسطة وصغيرة، وقت ما حنوصل في الرود ماب عندنا للحظة هذه حنبدأ نقدم خدماتنا للشريحة هذه الكبيرة. يعني إحنا اليوم أجين أسوي آخر ليش ما إحنا بعنا، لأن إحنا اليوم فقط في السعودية ونستهدف فقط شريحة معينة وبمنتج معين. فقيس على ذلك لو بكرة لوسيديا منتشرة في دول خليجية كامل، دول عربية، بين المنتجات اللي في الرود ماب عندنا موجودة، وتقدم خدماتها لجميع الشرائح الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وقتها قيمة الشركة تكون أكبر.
هل دام فيها الفجوة وفيها يعني الفرصة الكبيرة، ليش ما هم نفسين عندكم؟ في يمكن ظهر كراود أنالايزر اسمه مولي دبي،
شركة مصرية هي. شوف انك تنشئ شركة زي لوسيديا، وانا ما بقول الكلام هذا بان انه هياط، تنشئ شركة في تقدم الحلول التقنية اللي حنقدمها في لوسيديا تقنيا جدا جدا صعب، جدا صعب. وترى كثير ناس حاولوا، وكثير شركات بدأت وحاول تطلع وقفلت بعدين، وكثير جهات يعني خارجية أو داخلية حاولوا أشياء. ما أقول إن إحنا محظوظين، بس يبغى لها صراحة قوة تقنية، ويبغى لها صبر 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 سنين. يعني إحنا ما وصلنا للمكان اللي إحنا وصلنا فيه، إحنا قعدنا سنتين قبل ما نطلق منتج كله بحث وتطوير من ناس عندهم دكتوراه في الذكاء الاصطناعي وفي العلوم الحاسب، لما نوصل شيء بسيط وطورنا بعده. فإنك أنت تسوي منتج يقدم الخدمات هذه ما هو بسيط، ومو بس ما هو بسيط، إن لما تسوي المنتج حقك هذا اللي هو يقدم خدمات جدا معقدة، إنك تقدم السوق وتطرحه وتبدأ أنت تجيب فيه عملاء كمان ما هو بسيط، إنك تكسب ثقة العملاء. يعني أحد هذه الأشياء الأساسية اللي عانينا منها إحنا، والشركات الثانية اللي بدأوا زينا عانوا قفلوا من خلالها، إنه أنت شركة ناشئة، شركة صغيرة، تروح لشركات كبار بنوك وغيرها تروح تقدم خدماتك في شركات منافسة عالمية، مين أنت عشان يروح لك؟ يعني شركة وطنية، شركة ما حيروح لك.
وش الصعوبات اللي تواجهها معهم؟ متصور أنت بالنسبة يعني أنت تدور شركات كبيرة، بس بالنسبة لهم أن شركة ناشئة ما أنت يعني بشكل افتراضي كذا ما أنت موثوق، فعلى أي أساس يثقون فيك؟ يعني وش الشيء اللي تحتاج تسوي مع هالحجم من الشركات؟
هذه مشكلة كبيرة جدا عانينا فيها، وزي ما قلت لك هي اللي يمكن واحدة أسباب اللي تخلي الشركات ما تنشأ في المجال هذا.
لأنه يعني أنت أصلا نموذج العمل عندك مبني على أنه، او كامل فكره الشركه مبني ان العميل اللي بيجي معك لازم يكون عميل ثقيل وبياناته كثيره.
يا سلام.
عشان تقدر تطلع له قيمه جيده.
برافو عليك.
فاصلا شلون شكرا ترفعت رفع بك.
لا كلام سليم، كلام سليم بالفعل.
فشلون يعني شلون تكسب ثقه العملاء هذول وتوريهم تراني انا اوكي مني بصغير، انا احتاجكم عشان انكم انتم النوعيه الوحيده اللي تضبط معي اليوم، فشلون تقنعهم انهم يثقون فيك؟
طيب انا اقول لك هي طبعا هي ما هي سهله وتبدا بتدرج، بس النقطه اللي وصلنا لها حيث اللي هي ساعدتنا بشكل جدا كبير، لما تبني قصة نجاح، لما تروح أنت عند عميل ويشترك معك وتبدأ من خلال استخدام لوسيديا تقيس أنت مؤشرات، هذا الشيء إحنا نسويه عملائنا، نقيس مؤشراتهم قبل ما يشترك في لوسيديا، إحنا نسوي بحث عنهم عن طريق لوسيديا ونشوف حجم الحديث عنهم الإيجابي والسلبي وسرعتهم في الرد على الناس، وكل مؤشرات هذه نحسبها قبل ما العميل يشترك معنا، وبعد اشتراكه معنا بست شهور ثمان شهور نقدر نحسبه من جديد ونشوف فرق شاسع صراحة. فناخذ هذه كدراسة ونبدا احنا نبني فيها كيس ستديز او دراسه.
انا قد شفتكم من 20 زمان تقارير في تويتر ما أدري هل هذه كنت برضو ترسلونها للشركات، هل كنتوا تاخذون إذنهم قبل ما تنشرونها في تويتر ولا؟
يعتمد، فإذا كانت تقارير هذه تقارير عامة، إذا مرات إحنا يعني يكون في حدث صاير معين ونسوي على تقرير وننشره كنوع من جذب للعملاء. في مرات إحنا نحلل سوق كامل، يعني نأخذ مثل قطاع مثل الشركات الريتيل أو شركات التجزئة، نأخذ أكبر 5 و6 و7 علامة تجارية ونبدأ نحلل البيانات الموجودة في الببليك أو في العامة، ما ندخل البيانات الخاصة، البيانات العامة الموجودة الناس تداولوها في تويتر وفيسبوك وغيرها، نحللها ونشوف مين الأفضل واحد في الرد على العملاء، أفضل واحد
هذا. هذا يجذب لكم شركات؟
هذا يخلي الشركات تزعل مننا وشركات تحبنا. يس.
أوكي.
في شركات تزعل طبعًا طبيعة الحال، بحيث إنه ممكن تكون اسمه موجود يعني في التقارير هذه. وفي شركة وهذا
غالبًا. طلعت شكلها شين أكيد إنه.
إحنا بالضبط.
أو طلعت في المركز الأخير.
أيوة يعني إحنا بالضبط لسبب هذا، إحنا عادة ما نحط مراكز، نحط الأول الثاني، ما نحط، نحط فقط البيانات.
بس هذا برضو تزعل لأنك كشفتهم.
ايوه في بعضهم يزعلون، انا ما اشوف صراحه انه ما حق يزعلوا، بس في بعضهم يزعلون صراحه لان هذه البيانات هي يعني احنا ما اعطينا راي.
انا اتصورهم بوجه نظرهم بيقول هذا اكيد مدفوع له نشر منافس.
للاسف في بعضهم كان يفكروا زي بالفعل والله اجتمعت انا بنفسي، يعني كان طلب مني اجتمع مع شركات انه يتوقعون انه في منافس دفع او شيء زي كذا، وهذا طبعا هالشيء هذا يعني صراحه يدل على يمكن عدم فهم نقطه معينه من جهتهم.
لان في شركات في السوق تسوي كذا، شركات كثير بعد.
بس هل هي تطلق وتنشر بحث سوق كامل وهي مدفوع لها ان هي
يعني تلقى مثلا موضوع حفلات جوائز، تلقى لك مثلا تقارير تطلع صح. يصير فيها تضبيط محترم.
اي هذه انت الحين تقول لي ايش معايير تقييم الجوائز هذه؟ معايير داخليه عندهم. احنا ما نقول من الافضل، هنا نقطه لما ننزل تقارير ما نقول من الافضل من لا، نقول هذه البيانات قاعد تقول انه حسب لوسيد تشوف حجم تفاعل البراند هذا 60% والبراند الثاني مثلا او العلامه التجاريه الثانيه 20%، وهذا حجم تفاعل. ما قلنا من الافضل الاشياء، سرعه الرد هنا اسرع. ما قلنا من
الافضل، خسرت عملاء بسبب الموضوع ذا او عملاء محتملين.
والله كان في ناس صراحه زعلوا بس صاروا عملاء بعد كذا صراحه. وما خسرنا عملاء،
بس مش ما ما ذكرت لي مثلا وش العناصر اللي يبحثون عنها عاده العملاء الكبار.
يبحثون عن قصة. أول شيء
يشوف قصة نجاح.
إيه. قصة نجاح هذا نقطة أساسية. أيوة بعدين. نيجي نوريهم قصة نجاح، كلام حلو. شيء ثاني، أنت اشتغلت مع مين؟ references أو references أو مراجع.
مراجع.
مين هم العملاء اللي أنت اشتغلت معهم؟ وهذا إحنا عندنا يعني ملف كامل، كل عميل اشتغلنا معاه مين هو إيش ال departments ورقمه وكلها.
هذه جزئية.
فالمراجع العملاء اللي اشتغلت فيها هذا شيء جدا مهم. والشيء الثالث اللي هو طبعا سمعة الشركة في السوق. طبعا اللي يستخدمون لوسيديا الشركات يعني هم جروب، يعني الناس المختصين في التسويق ومختصين في التواصل ومختصين في تجربة العميل يسألون بعض عن 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 لوسيديا، يعني شافوا ان لوسيديا مثلا خدمت براند او علامة تجارية ألف، اتصل على خويه ويسأله كيف كانت معك لوسيديا. وهذا الشيء طبعا هو الشيء اللي الثالث اللي يقيمونه خلاله.
حلو. خلنا بس ودي نقطة ودي نختم فيها وموضوع نختم فيه اللي هو موضوع البناء الفريق الشركة زي كذا، شركة تقنية بالدرجة الأولى. أنتم الآن ابتداء مثلاً بمقركم في الرياض صح؟
صحيح. مؤخراً نقلنا الرياض. يس.
أنت من جدة، ليش ما سويت زي بعض الشركات اللي يقول أنا دامي في الدمام خلاص بأسس المقر الرئيسي في الدمام، ولا دامي في مكة بأسس المقر الرئيسي في مكة؟
والله إحنا يعني لأن عملائنا كلهم معظم في الرياض، إحنا شركة بي تو بي زي ما أنت عارف، ومعظم عملائنا في الرياض، ونبغى نكون قريبين مع عملائنا. فلهسه هذا جين الرياض، زائد طبعاً إنه الرياض وعاء التالنت أو المواهب في الرياض أكبر بكثير صراحة كأشخاص وكناس يعني ممكن يفيدوك أو في الشركة أكبر بكثير. فهذا السببين خلونا نقول
كم وصلتوا عدد الموظفين الآن؟
تقريبا 75 موظف.
75 ما شاء الله. هذا كيف تركيبتهم عليها وتشكيلهم؟
50% تقريبا اللي هم الفريق الهندسة وفريق المنتجات، حدود 50%. بعدين خلنا نقول
اللي هم التقنيين مبرمجين ومصممين وما إلى ذلك.
بالضبط. وخلنا نقول تقريبا 30% من الشركة اللي هم المبيعات والتسويق كقسمين منفصلين، يعني مديرين نجاح العملاء كسمو سكسس. فثلاث الأقسام هذه 30% تشكل، 20% البقية أو حتى 15% هي ما بين أمور إدارية والإتشار والفيناس.
حلو. وهذولي خاصة 50% الأولى الفريق التقني والمهندسين، هذول كلهم في السعودية؟
يعتمد حسب الرول حقه. أو حسب
أنا أحس صعب جدا إنك تكون فريق كبير.
لا صعب تقني صعب.
متخصص بأشياء زي كذا في السعودية.
لا صعب. إحنا بالنسبة لنا في بعض المناصب إحنا عندنا سياسة في الشركة لازم تكون في السعودية. يعني كل المهندسين الذكاء الاصطناعي في السعودية، لأنه هذا هو لب لوسيديا. فما ينفع نشتغل مع موظف برا. لازم يكون في السعودية. فهذا من ناحية
ليش يمنع تروح للواحد بمصر ولا
هذا أجين هذا إحنا في يعني شيء أساسي إنه لازم شخص يكون في السعودية يكون قريب مننا بشكل أساسي كبير.
الحساسية معنا الموضوع
يعني. إنه جدا حساس ويتطلب كمان يعني تعمق مع عملاء وفهم وإنتراكشنز أو تفاعل كثير مع عملاء ومع مديري منتجات وأمور هذه كلها. فهذه نقطة أساسية. هذا من مثلا الوظائف لازم تكون في السعودية. مديري منتجات كلهم في السعودية. المصممين كلهم في السعودية. المدراء مدراء
تنفيذيين الشركة.
مو التنفيذيين المدراء الفرق التقنية في السعودية. بقية أعضاء الفرق المبرمجين مثلا اللي هم مبرمجين الباك اند فرونت اند هذول يكونوا برا السعودية. فاحنا مقسمين بطريقة معينة فجزء منهم برا السعودية جزء منهم في السعودية.
حلو. أفضل بلد لقيت فيها توظف فيها المبرمجين
والله يعني احنا بصراحة عند معظم المبرمجين عندنا من مصر يعني وفي عندنا ناس من فلسطين وفي عندنا ناس من دول أخرى بس يعني مصر ممكن احنا يعني نتعامل معهم من الشركات السابقه كمان فاللي هناك يعني بحكم فرق التوقيت ما هو كبير يعني يتكلم عربي وهذا شيء مهم جدا طبعا وفي ما شاء الله ناس رهيبين جدا في مصر فاحنا يعني فريقنا اللي هناك نشوفه فريق جدا
بس من البدايه هم موظفين عندكم وليسوا فريلانسرز او
طبعا موظفين
يعني مو فريلانسر وش ترجمتها موظف حر
مستقلين لا موظفين بعقود وظيفيه بمميزات يعني وطبعا احنا لما مؤخرا اطلقنا نظام الاسهم لجميع الموظفين شاملهم الاسهم كمان فلا يعني يشملهم كل شيء
انا توني بسالك انه كيف تحافظوا على الموظفين فتصور الاسهم احد الطرق للحفاظ عليهم انت كلفتهم مرتفعه اذا تتكلم عن الموظفين في القطاع هذا
شوف التكلفة مرتفعة نعم الأسهم جزء معين جيد لكن في جزء آخر ثاني يعني نحمد الله أنه عندنا اللي هو نوعية التحديات اللي البرمجية اللي في شركة لوسيديا تعتبر نوعية وما في منها كثير في المنطقة فالناس ينجذبون لنوعية التحديات هذه لما أنت تتعامل مع بيانات ضخمة بالمليارات وتبني نماذج ذكاء صناعي فريدة من نوعها ما في منها في المنطقة فهذا الشيء يحفز الناس حتى يجوك يعني يتركون ممكن فرص أخرى أكثر يعني مجدية مالية أفضل للوسيد اللي هي تشتغل في التحديات هذه فتحديات نوعية تساهم أنه الموظفين يكونوا يجون نستقطبهم ويجلسون معنا غير طبعا الأسهم وغير أنه الشيء الأخير العقلية القيادة في الشركة هي عقلية يعني خلنا نقول منتجات وتقنية حكم أنه يعني دكتور زهير CTO يعني تقني بحث حكم على خلفيته تقنية فنفهم عليهم بشكل جدا كبير والشركة متوجهة شركة منتجات أكثر من أي شركة ثانية فهذا الشيء يخلي التعامل معهم جدا مريح وينبسطوا في البيئة اللي احنا فيها
جميل أنا كنت بسألك إنه مرة حين بس ما شاء الله أنت عطتني الزبدة كلها قبل في جميع التفاصيل فبختم معك بالسؤال المعتاد اللي نسأل ضيوفنا بالعادة اللي هو لو برجع فيك الوقت الأول يوم بديت في لوسيديا بنفس الخبرة ونفس التجارب وش المشاكل بتجنبها وش الأشياء بتسويها
والله يعني راح استثمر أكثر في الأتمتة العمليات الداخلية في الشركة هذه شيء ما كان قصرت فيه واكتشفت أهميته لاحقا
زي شيء
يعني أتمتت تدريب الموظفين الجدد احنا اليوم أتمت بشكل كامل اي موظف جديد يجي في الشركة يعني تدريبه كله أتمت
وين معاناتك كانت في التدريب
انه يكون يعتمد على اشخاص انه يجي موظف معين جديد يبدا لازم شخص معين يدرب على اشياء معينه بنفسه يضيع وقته
يجربه على الامور التقنيه يستك ولا
كلها تقنيه المبيعات احنا عندنا كل وظيفه يكون لها يعني منهج تدريبي كامل وهذا سيلف سيرفيس كامل مسجل مره واحده ومسوي مره واحده باختبارات بكوزز
هو اول ضيف يجاوب على السؤال بشيء اجراءات داخليه اكثر من شيء خارج يعني في الشركه
والله يعني هذا اللي اشوف
صراحه هالدرجه بهذلت فيها
يعني لانك انت الشركه تكبر بسرعه لما توظف موظفين كثيرين يعني وتكبر بشكل جدا كبير
برضه يطلع موظفين كثيرين
ويطلع موظفين كثيرين ما تبغى يكون الشيء عندك هذا عائق وما تبغى يكون في اعتماديه كبيره وهذا شيء مو بس اتكلم كاتمته التدريب الأتمتة على جميع النواحي في التسويق في المبيعات الأتمتة هذه وفرت علينا فلوس بشكل جدا ضخم وقدرت إن إحنا يعني نحسن المبيعات عندنا بشكل جدا كبير إنه إحنا بس رحنا لأداة جديدة سوينا فيها أتمتة معينة ربطنا المبيعات بالتسويق بطريقة معينة قدرنا نوصل للفئات المستهدفة بطريقة أرخص فهذه الأمور كلها
تقدر تكفر مثال على ربط المبيعات بالتسويق من خلال الأدوات اللي استخدمتوها ولا تخاف تكشف اسرار
لا لا عادي يعني احنا نستخدم نظام السيلز اوتوميشن والانيبلمنت او يعني اتمتة المبيعات عندنا والتسويق اللي هو هاب سبوت اللي هو اسمه فعن طريق هاب سبوت كل الحملات الاعلانيه اللي احنا نسويها الشخص لما يطلب من عندنا احنا يطلب الله ابا ديمو للوسيديا عندنا كل تاريخه مع لوسيديا من يوم قبل ما هو يطلب اللوسيديا، يعني نعرف اي صفحه دخل عليها قبل ما يطلب الديمو او اي صفحه دخل عليها، بالتالي نعرف احتياجه كم جلس فيها وكم صفحه راح ثانيه، فبالتالي قبل ما نسوي له اول اتصال هاتفي ونعرف منه ايش احتياجاته احنا عارفينها، فنبدا نعطي الشخص هذا والله مهتم دخل على التاب اللي هي اسمها الاندستريز اللي هو في تيليكومز على سبيل المثال، او فمهتم في الشيء هذا او مهتم في فيتشر معينه، فاحنا لما نتكلم معه او الفريق مبيعات لما نتكلم معه يعرف كيف يعني يعرض لوسيدا بطريقه تناسب الشخص.
الحل التقني هذا جاب له يعني بعض المعلومات اللي توفر عليه الوقت في النقاش الاحتياجات وما الى ذلك.
بالضبط بالضبط، هذه كان نقطه. طبعا اشياء كثيره عديده صراحه، يعني من ناحيه اللي هي التقارير اللي تطلع، من ناحيه التريجرز تطلع، يعني اشياء تساعد موظفين المبيعات انهم يدون ادائهم بشكل جيد، وتساعد مدراءهم انهم يديروا بشكل افضل
التسويق،
وتساعد الانتجريشن او الربط ما بين التسويق وما بينهم، يصير التسويق يبدا يعرف ما يعرف بس والله يسوي اعلان كم واحد ضغط او كليك او واحد نقر على الاعلان ودخل جوه، يبدا يعرف كم ريال الحمله هذه سوت عن طريق الربط هذا، ان الشخص من يوم ما يضغط على الاعلان لين ما يصير عندنا عميل محتمل لين ما يقفل ديل كلها في سيستم واحد، فانا اعرف احدد كل حمله اعلانيه كم دخلت الشركة، بالتالي هل أزود عليها أزود أو أقلل، من أي دول، أمور كثيرة يمديك تقسم حتى بالشرائح السيجمنت.
وش الأدوات؟ قلت لي هاب سبوت، وش بعد؟
هاب سبوت بس.
بس هذه يسوي لك للتسويق.
هاب سبوت حق التسويق ولا سيلز؟ هاب سبوت واحد. طبعا في الـ HR في أداة أخرى، وفي الـ في الـ في التريننج موظفين في أداة أخرى، بس في التسويق والمبيعات هاب سبوت.
فأنت قلت الأداة هذه بالإضافة لممكن الأدوات أخرى تستخدمونها رفع كفاءة فريق التسويق والمبيعات، فسهل لكم الوصول للعملاء بشكل أفضل وبأقل التكاليف.
صحيح.
يعني يساعدكم حتى ترفعون الربحية.
بالضبط. اليوم. بالضبط. يعني بدل ما أنا اليوم أوظف خلنا نقول 10 أقدر أوظف 7 أو 6، لأن الأدوات هذه حتزود لي الكفاءة بشكل كبير. وبدل ما أوظف مديرين 2 يتابعون هذول الأشخاص، مدير 1 حيكون كافي لأن الأدوات هذه ساعدة في الإدارة.
الفريق. طب سؤال سريع هو يحق لك أنك ما تجاوب بس هل تربحون اليوم ولا؟
إحنا وصلنا نقطة ربحية العام الراح بالفعل الحمد لله. وقررنا ان احنا يعني نعيد استثمار الربحيه هذه في نمو الشركه، فاليوم لا يعني بس وصلنا الحمد لله.
حلو جميل، الله يعطيك العافيه اخوي عبد الله، استمتعت جدا في لقائك اليوم.
شكرا.
شكرا لكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في اعداد هذه الحلقه، ياسر بن غانم خلف الكاميرات مبدع ومتحملني يعطيه العافيه في التحرير، مرامض بيبان وجميل عبد الاحد في الهندسه الصوتيه، عبد العزيز المزي في اداره الانتاج، في هذا القصير وصالح بسلامه في الاشراف على اذاعه 8 سحر سليمان. هذا كان بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.